السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأياته الأخوات الفضليات، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا سويا مع حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، مالك بن دينار رجل من السلف، كان بعيدا عن الله جل وعلا كل البعد، كان قاسي القلب، كان ظلوما غشوما طاغية، ما سلك طريق الحق. وأراد ربك جل وعلا أن يتجدد الإيمان في قلبه، أراد الله جل وعلا أن يهديه إلى السبيل. مالك بن دينار رجل من السلف الصالح، كان بعيدا عن الله جل وعلا، كان سكيرا، كان عربيدا، كان شاربا للخمر، كان طاغية، وأكرمه الله جل وعلا فتزوج، ثم رزقه الله جل وعلا ببنت صالحة ملأت قلبه وغلبت عليه فؤاده، استمسك بها وأحبها من كل قلبه، وكان إذا خرج من بيته تمنى اللحظة التي يرجع فيها ليقابلها، ليمازحها، ليلاعبها، ليضحك معها. وفجأة أراد ربك جل وعلا، بعد أن زاد طغيانه، جاءته البنت وزاد في الطغيان، رزقه الله جل وعلا بالزوجة زاد في السكر والعربدة، أراد ربك جل وعلا أن يرده إلى طريقه، فأخذ ربك جل وعلا ابنته منه، ابتلاه الله جل وعلا فأخذ صفيه وخليله من أهل الدنيا، فما كان منه إلا أن زاد في الطغيان وزاد في العربدة وزاد في البعد عن الله جل وعلا. فأراد ربك جل وعلا أن يرده إليه، فنام ذات ليلة فرأى الموت، رأى الآخرة، رأى القيامة، رأى أنه قد مات. قال مالك بن دينار: نمت ليلتي فرأيت أني أنام على فراش الموت، وجاءت الملائكة فقبضت روحي، ثم أوقفوني يوم القيامة فرأيت تنينا عظيما يجري ورائي في أرض المحشر في هذا الزحام الشديد، والعرق قد بلغ من الناس مبلغه، وقلوب الناس قد بلغت الحناجر، ولولا أن الله جل وعلا ما كتب عليهم الموت مرة ثانية لماتوا من شدة الرعب والخوف من شدة هذا الموقف. يوم القيامة يقول: وإذا بتنين يطاردني يجري ورائي، كلما هربت منه يمنة تبعني، فهربت منه يسرة، صعدت على جبل أو نزلت في أي مكان يتبعني التنين حتى أوشك على أن يأخذني، جريت منه، احتميت في الناس لا يحميني أحد، اختبأت وراء الناس لا مكان للهروب، أين المفر؟ يقول: حتى وقفت على شفير جهنم والتنين لا زال يطاردني، ورأيت جهنم مطوية كالبئر، بل بئر، وأمامي النار، كدت أن أسقط فيها، فإذا بقائل يهتف علي: لست من أهلها، لست من أهلها. فرجعت هاربا والتنين لا زال يجري ورائي. يقول: حتى وجدت رجلا ضعيفا شيبا، فقلت: أسألك بالله دلني على طريق للنجاة. قال: لا أعرف. قال: فظللت أجري وأهرب والتنين يتبعني، فمررت مرة ثانية على هذا الرجل الشيب، أسألك بالله دلني. قال: لا أدري. قال: ثم فررت حتى مررت عليه ثالثة، فقلت له: بالله عليك دلني أو انصحني. قال: اذهب إلى هذا الجبل الجميل، جبل من الفضة، لعل لك عارية هناك تكون سببا في نجاتك. يقول: فرأيت جبلا عظيما من الفضة ما رأيت مثله قط، موجود في أرض المحشر. قال: فأتيته فإذا بغرفات جميلة مفتوحة في هذا الجبل، والتنين لا زال يطاردني، حتى قرب مني التنين وأخذت أصرخ وأنادي: النجاة النجاة. ففتحت نافذة وخرجت منها ابنة طيبة جميلة، فنظرت إليها فإذا هي ابنتي التي ماتت ودفنتها، ونسيتها لما دفنتها حيث سرت في السكر والعربدة. نظرت إلي ابنتي وهي تقول: يا أبتاه عيب عليك، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ثم أشارت إلى التنين فرجع، وقفت وحدي فقلت لها: من الذي أتى بك إلى هنا؟ قالت: ربي، فأبناء المسلمين بفضل الله جل وعلا في الجنة، وما هذا التنين؟ قالت: هذا هو عملك الخبيث، قد قويته ونميته حتى كاد أن يرضيك في جهنم أو يهلكك، لولا العارية التي ادخرها الله جل وعلا عنده في الجنة، إنها أنا، وما هذا الرجل الشيخ الكبير المسن الضعيف؟ قالت: هذا عملك الصالح، ضعفته حتى ما كاد أن ينصحك أو أن يكون سببا في نجاتك. قال: وقمت من نومي وأنا أتذكر الموت وأتذكر القيامة، وترن في أذني الآية التي ذكرتها لي ابنتي: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقمت من نومي وأنا أقول: بلى ربي، قد آن، قد آن، قد آن. وهذه رسالتي إليك، ليتجدد الإيمان في قلبك. محال أن ترى الموت أمامك وتتخيل أنك الميت ثم لا يتجدد الإيمان في قلبك. هذه رسالتي إليك، وستظل هذه رسالة على امتداد عدة لقاءات، ربما تكون أربعة أو أكثر، لأذكرك الليلة بأنك ستموت، بل الكل سيموت من خلال هذا اللقاء الذي عنونت له بهذا العنوان: كل من عليها فان. وسألتقي بإذن الله جل وعلا، إن قدر الله جل وعلا لي معكم اللقاء والحياة في اللقاء القادم بإذن الله، مع موت أطهر مخلوق وأحب إنسان على ظهر الأرض إلينا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي إذا تذكرت موته تجدد والله الإيمان في قلبك ونزلت دموع عينك. ثم نجلس سويا أو ننام سويا على فراش الموت لنرى ساعة الاحتضار في اللقاء الثالث، ثم اللقاء الرابع الذي سيكون بعنوان الخواتيم ميراث السوابق، لتختار لنفسك كيف تموت. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم حسن الختام، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا. تجديد الإيمان في القلب عن طريق أن تتصور أنك ستموت، وهذا ليس أمرا بعيدا، فإن الله جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالموت في كل لحظة. أنا عارف، أنا عارف أن ممكن ناس من العلمانيين يقولون الآن هو أنتم ما عندكوش إلا الموت والقبر والصراط والعذاب؟ لا والله عندنا، ولكن إنه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا لا أن نذكر الموت بل أن نكثر من ذكر الموت، فإن ذكرك للموت تجديد للإيمان في قلبك. يقول الدقاق واحد من السلف يقول من أكثر من ذكر الموت أكرمه الله جل وعلا بثلاثة، من أكثر من ذكر الموت أكرمه الله جل وعلا بثلاثة: أولا تعجيل التوبة، تعجيل التوبة، ثانيا قناعة القلب، ثالثا نشاط العبادة. نعم، فلو أنك تذكرت الموت، أنا وأنا جاي لكم الوقت الآن والله رأينا الموت بأعيننا، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، رأينا الموت مع أربعة من الشباب أنا رابعهم في السيارة، رأينا الموت الآن كسرت علينا سيارة وخلاص قدامنا، يا إما ندخل في الحائط يا إما نوع على الترعة يا إما ندخل في سيارة نقل، وما هي إلا لحظات بسلام من الله. رأينا شارع مفتوح وكأن ربنا جل وعلا قد فتح لنا باب الحياة مرة ثانية، لتنفتح في قلوبنا باب الإيمان مرة ثانية، وليتجدد الإيمان في قلبنا مرة ثانية، لينفتح في قلوبنا باب التوبة من جديد. خلاص انت شفت قدامك، ممكن المرة الجاية خلاص ده انت الآن رأيت الموت بعينك لتتعظ. والرسالة كذلك لكل من رأى الموت، لكل من رأى الموت ليعجل التوبة، لينشط في العبادة، ليقنع قلبه بدنياه. فلو أنك تذكرت الموت تجدد الإيمان في قلبك، والله العظيم لما تشوف الموت قدامك ودمعة تنزل من عينك قلبك ينضف، قلبك ينضف. هذا هارون الرشيد، هذا هارون الرشيد الخليفة المظلوم، المظلوم من التمثيليات والأفلام حيث صوروه لنا إنه عربيد وإنه صاحب نساء وإنه وكان رجلا وقافا رجاعا إلى الحق. هارون الرشيد بنى قصرا عظيما جمله وشيده وحسنه وأحسن بناءه وأنواره وفرشه، ثم قال ائتوني بالشعراء ليمدحوا ما أنا فيه من النعيم. هاتوا الشعراء يقولوا إحنا عايشين في إيه. فدخل الشعراء، هذا وصف الجدار وجماله وطوله وبناءه، والآخر وصف السقف وزينتها وجمالها ورفعتها، والثالث وصف الفرش، والرابع وصف الأثاث، والخامس والسادس، وجاء الدور على الشاعر المعروف بشاعر الزهد أبي العتاهية. دخل على هارون الرشيد قال صف ما نحن فيه من النعيم. الدنيا فتنة، الدنيا اللي ينسى فيها الموت فعلا يغفل، يغفل فعلا، كما قال الله جل وعلا في سورة يونس، اسمع الآية كده: إن الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. شوية ابعد عن الدنيا، شوية بص للآخرة، شوية استعذر أنك على فراش الموت. شغلتنا الدنيا، الإمارات والسيارات والدولارات والريالات والرحلات وشغلت، لا لا ابعد شوية، غمض عينك عن الدنيا، غض بصرك. خلي بالك يا حبيب يا شاب يا أختي يا فضيلة، أنت مش مأمور أنك تغض بصرك عن النساء بس، لا والله، ولا عن التمثيلات والأفلام بس، لا، ده أنت مأمور أنك تغض بصرك عن الدنيا، عن الدنيا. ما تبصش للعمارات، ما تبصش للسيارات، ما تبصش للمحمولات، ما تبصش للأرصدة الدولارات والريالات والجنيهات، لا لا لا، ما تبصش لله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمد عينك، لا تمدن عينيك إلى الدنيا، ولكن استحضر أنك هتسيبها، كل ده هتسيبه. دخل شاعر الزهد أبو العتاهية، دخل على هارون الرشيد فقال له هارون صف ما نحن فيه من النعيم. قال أبو العتاهية يا أمير المؤمنين عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. قال أحسنت، حاجة كل اللي انت عاوزه بتاخده، كل الأكل اللي انت نفسك فيه بيجيلك، كل المتعة اللي انت عاوزها قدامك. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد ونسي النعيم الذي هو فيه بتذكر الموت، فقال الشعراء لأبي العتاهية: لقد جاء بك لتسعده فأبكيته وأحزنته. فنظر إليهم هارون الرشيد وقال لهم: دعوه، فإنه رآنا في غفلة فأراد أن يذكرنا بالموت. عش ما بدا لك سالما، الكلام لكل ثري، لكل صاحب مال، لكل صاحب دنيا، ولكل من ملك. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال الله تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنك الدنيا، فوعد الله بموتك حق، سيأتيك الموت سواء كنت قريبا أو بعيدا، سواء كنت صالحا أو طالحا، سواء كنت غنيا أو فقيرا، سواء كنت فتيا أو ضعيفا، سواء كنت ملكا أو مملوكا، سيأتي الموت للجميع وسيأتيك بغتة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يتجدد الإيمان في قلوبنا أمرنا أن نكثر من ذكر الموت، مش نذكر الموت، لا، نكثر من ذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. وفي زيادة عند البزار بإسناد حسنها الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، ولم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه الله عليه. لو أنت معاك الدنيا كلها، معاك المتع، معاك الأموال، معاك الفسح، معاك السيارات، معاك العمارات، وتذكرت الموت، تعرف أن الدنيا كلها دي ولا حاجة بالنسبة لغمسة واحدة يغمسها المجرم إذا عصى الله في النار. وكذلك الضيق اللي انت فيه كل دون، لو انت ضيق وتذكرت الموت يهون عليك، تهون عليك الدنيا، إذ أن كل هذا الضيق سيذهب بغمسة واحدة في الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار فيغمس في النار غمسة أو يصبغ في النار صبغة، ثم يسأله الله جل وعلا: عبدي هل مر بك نعيم قط؟ لا، نعيم إيه؟ سيبك من النعيم والعمارات والسيارات، لا، هل أحسست خيرا قط؟ ده مش نعيم، لا، خير. تفتكر في مرة جالك هوا بارد؟ تفتكر في مرة شربت شوية مية ساعة؟ تفتكر في مرة ريحت ظهرك؟ هل مر بك خير قط وهو أنعم أهل الأرض؟ فيقول: لا، وعزتك وجلالك ما مر بي نعيم قط ولا أحسست خيرا قط، بغمسة في النار. ويؤتى بأفقر أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة. ثم يسأله الله: عبدي هل مر بك فقر قط؟ هل أحسست بؤسا قط؟ تعبت في مرة في حياتك؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك ما مر بي فقر قط ولا أحسست بؤسا قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمرنا ربنا جل وعلا وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ذكر الموت لابد أن يكون معك دائما. وإنت بتاكل أذكر الموت، وإنت بتشتغل أذكر الموت، وإنت رايح تنام أذكر الموت، وإنت قايم من النوم أذكر الموت، وإنت بتبيع وبتشتري أذكر الموت، الظالم يذكر الموت، والمظلوم يذكر الموت. فإنك إن ذكرت الموت بكثرة تجدد الإيمان في قلبك. واسمع واسمع أمر نبيك صلى الله عليه وسلم حتى تصلي وأنت بقلب حاضر وأنت خاشع القلب والإيمان ملي قلبك. تصلي إزاي؟ ما أنت لو صليت ودخلت المسجد وخنزة واقف قدامك على باب المسجد وما تذكرتش انك ممكن ما تخرجش من المسجد وما تذكرتش انك بتموت. بنسمع كتير الايمان بيقول لك صلي صلوا صلاه مودع، ده كلام النبي عليه السلام. يعني انت وانت داخل تصلي لازم تستحضر ان ممكن تموت وانت بتصلي، ان ممكن تكون دي اخر صلاه في حياتك. عشان كده لو تذكرت الموت بامر النبي صلى الله عليه وسلم وانت تصلي سيتجدد الإيمان في قلبك وستصلي بخشوع ما مر بقلبك من قبل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بن مالك، وهو من مفاريد هذا المسند الحسنة، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث حسن. وأنا أعلم أن أكثر ما في هذا في مسند الفردوس أكثره ضعيف، لكن هذا قال عنه الشيخ الألباني حسن، كما ذكر ذلك في صحيح الجامع وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس ولغيره وللأمة كلها من وراء أنس: أذكر الموت في صلاتك. وانت واقف قبلة الصلاة استحضر إنك بتموت خلاص، إن دي آخر صلاة صلي. بالله عليك لو انت ذكرت الموت وانت بتصلي تصلي إزاي؟ تفكر في فلوس؟ تفكر في العيال؟ تفكر في الجامعة؟ تفكر في البنت؟ تفكر في الأرض؟ تفكر في العمار؟ أبدا، ده آخر صلاة. فلا بد أن تصعد لعلك أن يحسن ختامك بهذه الصلاة، التي لعل الله أن يجازيك على كل صلاتك كأنك صليتها بمثل هذه الصلاة. قال النبي عليه السلام: أذكر الموت في صلاتك. فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. اسمع: فإن الرجل أو إن المرأة إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. لو صليت بهذه الصورة هتحس بإحساس ثاني. لو أنت وقفت قدام الصلاة ورحت قبل الأذان بشوية ولا ما استنيتش على الإقامة وقعدت في المسجد تستنى شوية تستحضر إن هي دي الصلاة، خلاص دي آخر صلاة في حياتك، وقفت تصلي وقلت الله أكبر، كأنك خلاص أول ما كبرت خلاص ودعت الدنيا ودعت الأموال ودعت العيال ودعت الزوجات، خلاص وقفت في الصلاة في آخر صلاة لك في الحياة، في الحياة هتحس والله بفرق، هتحس فعلا بإن في إيمان في قلبك يشع إلى كل جوارحك، سيخشع قلبك وستخشع جوارحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تذكر بالموت وأنت تصلي. سيبك بقى من الدنيا بقى وأنت في الصلاة بقى افتكر الموت، مش كل حياتك شغل بالدنيا، مش كل حياتك محمولات وكل حياتك سيارات وكل حياتك عمارات وكل حياتك سيجارات وكل حياتك محلات. لا سيبك بقى شوية، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فتذكر الموت وانت بتصلي حري أن تحسن صلاتك. ده مش كده وبس، لا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أمرك إن رأيت طغيانا سواء كنت أنت الطاغية أو يطغى عليك تذكر الموت. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال تعالى: إن إلى ربك الرجعة. يبقى الطاغية يفتكر أن في رجوع وفي موت، والمظلوم برضه يفتكر أن في رجوع وكف قدام ربنا وفي موت، فحين أراد ربك جل وعلا أن يردع الظالم وأن يسلي عن المظلوم ذكر هذا وذاك بوقوف أمام الله جل وعلا بموت بقيامة بدار آخرة بحش بنش بتوبيخ. قال الله جل وعلا في خاتمة سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. الآيات يعني يا ظالم ده في وقوف قدام ربنا ده في موت ده في قبر ده في صراط ده في قنطرة ده في جنة ده في نار ويا مظلوم اطمن لا يضيع عند الله جل وعلا الحقوق وعند الله تجتمع الخصوم. وانت رايح تنام افتكر الموت انت عارف دعاء النوم ايه؟ باسمك اللهم اموت واحيا. يعني وانت راح تنام افتكر انك هتموت ممكن تبقى صبيحتك يوم القيامة وانت راح تنام صبيحتك تبقى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعني وانت رايح تنام تحس ان ممكن تموت تبقى الوفاة بتاعتك ممكن لو قمت من النوم لازم تتذكر الموت وانت لسه صاحي من النوم. ازاي ده لسه بدأت في الحياة؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا واليه النشور. يعني اذكر الموت وانت رايح تنام وانت قايم من النوم. لذلك فهم ابن عمر رضي الله عنه الدرس حين قال النبي صلى الله عليه وسلم له كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر فهم الدرس فكان يقول: إذا أصحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني وانت صاحي من النوم ما تنتظرش الليل لا لا ده ممكن يكون أول ظلام سيأتي عليك هو ظلام قبرك. وانت رايح تنام تذكر الموت ممكن أول صباح يأتي عليك هو صبيحتك في يوم القيامة. ففهم ابن عمر هذا الدرس وانت بتاكل افتكر الموت افتكر الموت ما نفسي هذا صد مش هجيل نفسي أكل افتكر الموت وانت بتاكل افتكر الموت وانت بتطلب الرزق افتكر الموت. ده مش كلامي ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. افتكر وانت بتطلب الرزق ان ممكن تموت يبقى مش هتمد ايدك لحاجة حرام لانك هتموت يبقى هتنفق. تخيل كده وانت بتطلب الرزق وهتموت اللي هيموت ده او اللي بيموت ده او اللي مات ده وهو ميت وكان بيطلب الرزق نفسه في ايه؟ تخيل كده غمض عينك كده وتخيل ان الموت اتاك يا صاحب المال جالك الموت نفسك في ايه؟ يا نفسي لحظة واحدة بس اطلع فلوس كلها لله نفسي بس يمد في عمري لحظة اقول لهم ابن مسجد نفسي بس يمد في عمري لحظة أبني دار أيتام نفسي. أهو ربنا قال لك كده وأنفقوا مما رزقناكم، يعني أنت تطلب الرزق والرزق قدامك والفلوس قدامك والدنيا معاك من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. خلاص افتح عينك بقى تلاقيك في الدنيا، خلاص الحمد لله أنت أخرتني يا رب، هطلع مالي لله، هطلع من مالي لله، من مالي لله. أو على الأقل افتكر كده لو أبوك مات، لو أمك ماتت، لو ابنك مات، لو صاحبك مات، لو أخوك مات، وشفت الموت قدام عينك تتمنى إيه؟ والله العظيم يا أخواني أنا أعرف رجلا، أعرفه والله باسمي وشخصي ومكاني. الرجل ده حكى لي قصته بنفسي، بقول لي أنا بدأت شاب معيش فلوس وعاوز إيه، شاب بسافر بره أجيب فلوس، تخرجت في كلية الصيدلة كان معيش فلوس فأعمل إيه؟ بقول لي اشتغلت في صيدلية بالإيجار بمرتب بسيط، وكان عندي عجلة بطلع من بيتي أروح الصيدلية أشتغل أجيب فلوس وأرجع. بقول لي كانت أمنيتي بس إن يكون عندي شقة ملك وصيدلية بتاعتي وأركب عربية، اللي هم اللي مش عارف العين بتوع الأطباء، العيادة والعروسة والعربية المهم يعني كان عاوز شقة وعربية وصيدلية ملكه. بقول لي وجبت عقد عمل وبالفعل سافرت. بقول لي قعدت أكتر من 20 سنة برا مصر، سافرت السعودية شوية ورحت الإمارات شوية وسافرت ألمانيا شوية وقعدت في النمسا شوية، لفيت. بقول لي وبالفعل بيت مليونير، بقى عندي 4-5-6 صيدليات ملكي، وعندي كم عربية أقلها المرسيدس، وعندي كذا عمارة ملكي، كذا عمارة ملكي مش بقى شقة بالإيجار. بقول فتحت لي الدنيا وعشت سعيد. أول ما رجعت مصر خلاص استقريت، فتحت كم صيدلية وعندي كم عمارة وخلاص عايش باللي أنا عاوزه. ابتلاني الله جل وعلا ببنت عيلة صغيرة عندها عيب تخليقي في القلب، عيب تخليقي في القلب، مرض في القلب. هيسيب بنته تموت؟ لا، كل يوم بنته بتموت قدامه وهو مش طايق. فلوس ايه؟ الفلوس كلها تروح بس بنتي. بقول لي والله العظيم بقيت ابيع العمارة او ابيع الشقة او ابيع الارض او ابيع صيدلية، بقيت ابيعها واقبض فلوسها واخد بنتي واسافر المانيا واسافر امريكا واسافر اوروبا وادور على علاج، اخلص الفلوس وارجع ابيع ارض ثانيه واسافر، اخلص الفلوس وارجع. بقول لي في خلال 6 أشهر بعت والله 3 عمارات وخمس صيدليات واربع عربيات وكم حته ارض، وبعد 6 أشهر بعدما نفذ مالي كله الذي جمعته في حياتي كلها رجعت الى مصر وابنتي مريضه كما هي، وما هي الا ايام حتى ماتت وفارقت الحياه. فنظرت اليها وقلت لو رجع بي التاريخ لقلت يا رب أنا مش عاوز دنيا بس تجيب لي بنت واحدة صالحة. يقول ساعتها أحسست أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا فلوس بتنفع ولا مال بينفع. فيا صاحب المال والمال قدامك والرزق معاك افتكر الموت، هتموت. لا ده وانت بتاكل افتكر الموت ازاي؟ ربنا قال لنا كده فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وانت بتاكل رزق ربنا اعتقد أن هناك رجعة وأن هناك أوبة وأن هناك موتا ووقوفا أمام الله جل وعلا. لذلك لابد أن تذكر الموت دائما أخي الحبيب، كل من عليها فان، سيموت الجميع، يموت الصغير والكبير كما قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع زوجته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تقول كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية بن أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله لآجال معدودة وأرزاق مقسومة وأيام مضروبة، ولو سألت الله جل وعلا أن يقيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. مهما تعمل الموت جاي لك. هي بتدعي ربنا دعاء حلو تتمتع بالنبي، لا لا لا، أنا بمشي في الشارع ولا واحد يسلم علي يقول ربنا يخلي لك عيالك، أقول لا مش دي دعوة، لنا هتخلى العيالي ولا عيالي هتخلولي، لنا هبقى العيالي ولا عيالي هبقى قولي. عشان كده أتذكر الموت حتى قدام قدام عيالي. النبي عليه الصلاة والسلام هي شايفة النبي وشايفة زوجها وشايفة أبوها. النبي ولا افتقر الموت حتى وأنت مع النبي، افتقر الموت حتى وأنت شايفة أبوك أبيكي أو أباكي، افتقر الموت حتى وأنت شايفة أخاكي معاوية بن أبي سفيان، افتقر الموت. كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، افتقر الموت. هيجيلك هيجيلك والله يا شاب يا شاب يا فتي يا قوي، هيجيلك الموت حتى وانت في شبابك. فافتقر الموت، ولو ربنا أراد بك الخير عشان يتجدد الإيمان في قلبك يبعث لك الموت قدام عينك وتنجو أنت، فتكون حياتك بموت غيرك. مش كتير مش كتير، رحت في رحلة رحت تتفسح وكان معك صحابك واحد منهم مات، مش كنت في الجامعة واحد من صحابك اللي كنت بتلعب معاه وبتجري معاه وبتتنطط معاه وبيذاكروا قدامك مات، مش كنت ليك جار كان قدامك البنات بتجري حواليه والعربيات تحت رجله وبتمتع وفجأة حادثة مات. دي رسالة من ربنا لك، دي رسالة من ربنا لك حتى تجدد أنت الإيمان في قلبك فيكون موت غيرك حياة لقلبك. اتعظ وإلا ستكون أنت عبرة لغيرك. لقد استفاق غيرك لما مات قريبه أو صاحبه. كتير من الناس كده، أنت لما أخوك يموت تروح تدفنه بنفسك وتقعد تعيط بترجع لربنا، شفت الموت قدامك. أنت كتير، أنا أعرف أربعة شباب بنفسي أعرفهم بأسمائهم والله، أربعة شباب بنفسي سافروا الساحل الشمالي، جروا عربية وراحوا الساحل الشمالي بنية المعصية. واحد منهم قال لي كده، احنا رايحين بنية المعصية، رايحين نعصى ربنا في هذه الارض، ارض فساد، واجرنا عربية رحنا عدنا اسبوع. بقول والله العظيم رجعنا احنا الاربعة في العربية بعد اسبوع من الضلال والبعد عن الله ونحن جنب من الزنا، جنب من الزنا. بقول والله العظيم بعد ما قربنا عدينا اسكندرية من الساحل الشمالي انقلبت السيارة مات ثلاثة ونجا واحد، هو اللي بحكي لي الان داعي الى الله، يدعو الى الله الان، الآن قريب من الله، الآن بيقوم الليل، الآن بيذكر الناس، الآن يعني يرتقي المنابر. ليه؟ قال رأيت الموت. خلاص كان ممكن أكون معهم، مش أنت كان ممكن تموت. كثير ربنا لطف بيك، كثير ربنا نجاك، كثير ربنا عجل يعني جعل غيرك عبرة لك. فإياك ثم إياك أن يعتبر بك غيرك فتكون أنت الميت. اتصل بي أخت وهي تبكي بتقول لي أنا أبويا عنده 43 سنة وقوي جدا، بنت فتاة 16 سنة وأبوها عنده 43 سنة، بتقول لي قوي جدا شديد جدا. بتقول كان يدخل البيت يتغدى ويدخل أوضته يفتح التلفزيون وقعد يتفرج ويقف على نفسه. احنا عارفين ان بيشوف حاجات خارجة، أفلام إباحية، مركب الطبق ومركب الأقمار ومركب، وكل يوم يدخل يقف على نفسه عايز يتفرج. قولوا في مرة خبطنا عليه ما خرجش، خبطنا فسخنا الباب، بتقول دخلت أنا بنفسي لقيت أبويا واقع وشه على التلفزيون وبيشوف فيلم زنا. بالله عليك طمني. قلت لها ازاي طمنك يا أختي؟ أقول لك إيه؟ ما أقدرش طمنك، هذا سوء ختام. تقول أنا من ساعتها لبست النقاب وقرفت من الله جل وعلا، كل شريط الأفلام والتمثيليات والكليبات كسرتها. قلت أحمد الله جل وعلا أن أحياك بموت غيرك، ونسأل الله تعالى لنا ولكم السترة وأن يحسن ختامنا على الخير. فأقول لك أيها الأخ الحبيب، الكل سيموت. الله جل وعلا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما سأكد في اللقاء القادم حين أتكلم عن موت الحبيب عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. ألا ده النبي لسه حي والقرآن ينزل عليه وربنا بيقول له إنك ميت، يعني يقينا ستموت يا رسول الله. إنك ميت يعني إنك فعل يعني أو بدأ بحرف إن المؤكد، يعني إنك ستموت يقينا، إنك ستموت يقينا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالكل سيموت مهما تفر من موت، مهما هتروح فين الموت بيجري وراك. أنت عارف اللي سافر راح بلد تانية عشان يشتغل ويتمتع ويتداوى، الله جل وعلا كتب عليه موت في المكان اللي ربنا قدره له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. أنت عارفين القصة الموجودة في الإسرائيليات المحمودة في الإسرائيليات المحمودة من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوا عن بني إسرائيل والحرج إن نبي الله سليمان كان قاعد في مجلسه وقاعد حوالي الوزراء وبعدين دخل ملك الموت وكان ملك الموت بيدخل على الأنبياء زائر فدخل ملك الموت في صورة بشر لا يعرفه أحد إلا نبي الله سليمان دخل فلقى وزير قاعد جنب نبي الله سليمان قاعد يبصله ودق النظر فيه شوية وسلم ومشي فنبي الله سليمان قاله الوزير ده بقول له مين اللي كان عندك ده كان بيبصلي قوي قال له ده ملك الموت ملك الموت لا لا بيبصلي جامد انا ويقبض روحي يا نبي الله اسالك بالله ان تامر الريح ان تنقلني الى بلد الهند ليه خليك قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم سبحان الله انت بتفر من حاجه وتبص ورا خايف تيجي وراك لا ملك الموت الموت اللي انت بتفر منه تلاقيه واقف قدامك كلما فررت كلما اقتربت كلما أسرعت بعدا عن الموت ازددت قربا من الموت كما قال تعالى اقترب للناس حسابهم وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم من حديث ابن مسعود وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا ده المفروض لما تقترب الساعة تفوق فملك الموت بص للراجل الراجل التعب سأل نبي الله موسى أن يأمر الريح أن تنقلها بلاد الهند خلاص أمر الريح أن تنقلها بلاد الهند ثم جاء ملك الموت بعد فترة ليزور نبي الله سليمان فسأل نبي الله سليمان لماذا كنت تدقق النظر في هذا الرجل قال عجبت أن ربي جل وعلا أمرني أن أقبض روحه في بلاد الهند بعد لحظات وإذا هو جالس أمامه سبحان الله ذهب ليلاقي حتفه هناك هتفر من ايه الموت جايلك هتروح فين والله العظيم في اخ فاضل حبيب لي رجل مسن شيخ كبير تخطى 60 يحكي لي بنفسي بيقول لي وانا طفل صغير كان في المنصورة شارع في المنصورة نهايته ميدان شارع اسمه شارع العباسي ونهايته ميدان اسمه ميدان الشيخ حسنين هذا موجود يمكن المنصور يعرف هذا المكان فبقول لك كنت ساكن في شارع العباسي وكانت مدرستي لازم انزل من الشارع اتخطى الميدان واروح للمدرسه قول فنمت شفت في المنام ان انا عربيه بتخبطني وانا راكب العجله في الميدان ده قمت من النوم قلت مستحيل امشي في المكان ده خلاص انا شفت في المنام ان هموت يبقى مش همشي المكان ده خالص بقول سبحان الله قمت ركبت السياره العربيه ونزلت قلت مش همشي ادخل شارع يمين والف بعيد عن الميدان عشان ما اخش الميدان ده خالص بقول وانا طبعا ماشي مرعوب ركب العربيه ركب الدراجه بتاعته ومشي دخل في الشارع يمين بقول وانا داخل يمين لقيت عربيه خارجه كلاكسات كلاكسات خفت ورعبت رحت راجع بسرعه احسن اموت قلت ادخل من شارع شمال مشيت شويه نزلت في الشارع وادخل في شارع شمال داخل لقيت عربيه خارجه وكلاكسات كلاكسات رحت راجع بسرعه وانا مرعوب بقول رحت نازل لقيت الميدان قدامي فاضي ما فيش حد ماشي فيه ولا عربيات ولا ناس والجو الساعه 7 الصبح قلت كويس اجري بقى بقول جريت لقيت نفسي في الميدان اول ما وصلت للميدان عربيه طلعت لي من تحت الارض خبطتني هتروح فين لو كتب الله لك انك تموت هتموت هتفر فين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم هتلاقيه قدامك هتفر منه فين قدامك في رسالة لي كانت بعنوان رسالة إلى الشباب كتيب صغير كده كنت كتبته بعنوان رسالة إلى الشباب وذكرت فيها رسالة إلى الشباب التائه البعيد عن الله أن الموت مهما تفر منه سيأتيك في أي مكان في ناس من الناس أبوه بيخاف عليه يقول لي يا ابني لا ما تسافرش في بجوه سافر في القطر يا ابني سافر في القطر القطر أمان يا ابني القطر ينقلب واللي كان بيموت 7 في العربية يموت 200-300 واحد مرة واحدة في القطر هتروح فين شاب ذكرته كان في الثمانينات من سكان الرياض في السعودية وذكر القصة صاحب كتاب لآل الحسان وغيره الشاب دون تخرج في الثانوية العامة وطلب من أمي وكان وحيد أمي قال لها لو سمحت أنا عاوز أسافر أقدم في جامعة من جامعات بغداد كانت بغداد ساعتها فيها بعض الانحلال وكان في فساد فطلب من أمي قال لي يا ابني ابقى معي هنا ده بلاد التوحيد بلاد العقيدة بلاد الإيمان نسأل الله تعالى أن يعني يحفظها لإيمانها وأن يفرج كرب إخواننا في العراق في يعني وأن يجعل تفريج كربهم على أيدينا وأيدي المسلمين الشاهد أخواننا الشاب طلب من أمي أن عاوز أروح بغداد أقدم الجامعة هناك مع الشباب مع قرناء السوء عشان يتحلل عشان يعمل اللي عاوزه أمي قالت له لا يا ابني ابقى معي يا أمي ألح عليها فأبت الأم وإذا بالابن يقدم دون أن يعلم أمه يقدم أوراقه إلى الجامعة فتقبله الجامعة ولا يخبر أمه. وفي ليلة السفر أخذ التأشيرة على جواز جهز حقيبة السفر، جهز رفقة السوق ووضع أمه أمام الأمر الواقع. خلاص أنا مسافر بكرة الساعة 7 الصبح الطيارة يا ابني، خلاص أنا مسافر. ونام، والأم تقول وأنا طوال الليل لا أهنأ بنوم ولا يستقر لي قرار، أفكر أريد أن يكون ابني معي حتى لا يذهب لهذه البلاد لعله يموت على المعصية، وأن أريد أن يكون معي وهو وحيدي. أفكر طوال الليل لا أهنأ بنوم، أريد أن أبقي ابني معي ولا أريد أن أحزنه ولا أن أشقيه. تقول وبينما أنا كذلك هداني الله جل وعلا، هداني الله جل وعلا، فقمت وفتحت حقيبة سفره وأخرجت جواز السفر وقطعت الورقة التي فيها التأشيرة، ثم أغلقت الجواز ووضعته في الحقيبة. قلت خلاص ابني كن معايا، قطعت التأشيرة كل حاجة ما هي. قام الابن في الخميس صباحا وسلم على أمه سلام عليكم، ثم مضى مع قرناء السوق إلى المطار، ركب في سيارته أو ركب في السيارة وذهبوا إلى المطار. دخلوا إلى المطار الحقائب، دخلوا على المسمى الكونتر، قدم جواز السفر لا توجد التأشيرة، الورقة مقطوعة. سافر إخوانه ورجع هو ويعلم أن التي قطعت ورقة التأشيرة هي أمه. أنا عاوزك تكون معايا يا ابني عشان ما تموتش مع الناس دي في المعصية. وبالفعل رجع الولد، تقول الأم وأنا في البيت ما نمت طوال الليل أنتظر رجوعه وأن أترقب ثورته وغضبه علي، بل ربما يتطاول علي بيده أن أنتظر في البيت. تقول فطرق الباب فتحت، تقول والله ما زاد على أن سلم علي سلام عليكم وما تكلم، هو عارف أني لعبته خلاص هي اللي قطعت الورقة، ما زاد إلا أن سلم علي. ثم وضع حقيبته ثم دخل إلى غرفته ودفع الباب وركن إلى الفراش. تقول وأنا لم أنم طوال الليل، جلست في صالة البيت أفكر كيف أسعد ابني، لقد أحزنته، كيف أدخل السرور على قلبه. تقول وأنا جالسة يدي تحت خدي وأنا أفكر كيف أصنع مع ابني، كيف أسره. تقول فسمعت الخبر في المذياع في الراديو بأن الطائرة التي انتقلت من بغداد أو من الرياض إلى بغداد قد انفجرت منذ لحظات ومات كل ركابها. قلت فقمت مسرعة إلى ابني لأدخل السر عليه وأنا في نهاية في غاية الفرحة والسعادة، هذا الفعل ورقة التي قطعتها كانت سبب في نجاة ابني، فدخلت إلى الغرفة لأسعد ابني فإذا ابني قد فارق الحياة، مات. نعم مات في اللحظة التي مات فيها أقرانه، مات هو كذلك، لكن مات على فراش أمه أو على فراش بيته أو على فراش غرفته. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قدامك، لو ركب الطيارة يموت ولو أعس البيت الموت. قال تعالى لهؤلاء الكفرة الذين قالوا لو إحنا خرجنا للجهاد هنموت، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا، يعني لو غزوا في سبيله، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ربنا رد عليهم بعد آيات قال لهم إيه؟ كل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو أنت في بيتك راسك تطلع عشان السهم يجي فيك، لو كتب الله عليك الموت، ولو لم يكتب عليك الموت لو أنت وسط المهالك لن تموت. خالد مريد في 100 معركة وما في جسدي من موضع إلا هناك ضربة أو طعنة أو رمية، ومع ذلك يموت على فراشه. الموت لو كتب الله جل وعلا عليك الموت ستموت. سبحان الله، شاب صحيح قوي ياخد أبوه المريض اللي ماشي يتعكس على عكاز ياخده يوديه المستشفى عشان يكشف عليه، والأب خلاص الابن يقول له أب عنده 70 سنة وبيموت أودي المستشفى. خدوا المستشفى العربية تنقلب يموت كل الركاب وينجو الراجل المسن الكبير، هو المسن ياخد ابنه يدفره بنفسه. سبحان الله، الموت ما لا يعرف الصغير ولا الكبير، لا يعرف الصغير ولا الكبير، لا يعرف الغني ولا الفقير. ملك الموت مش هيستاذن على الملك ولا على الرئيس ولا على الأمير ولا على الوزير، لا مفيش استئذان. يدخل ملك الموت على كل أحد دون استئذان، لأنه ما أخذ الإذن إلا من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. أنا عندي أمثلة كثيرة جدا حتى تعلم أن الموت قريب منك جدا، لا تعلم أين تموت، كما قال النبي عليه الصلاة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: مفاتح الغيب خمسة. ثم قرأ النبي قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنا عاوزك يا أخي الحبيب لما تعوز يتجدد الإيمان في قلبك أذكر الموت. بعد ما تشوف الفيلم، هات الفيلم اللي فيه قصة اللاعب المجري اللي هو بيلعب وجاب الجون وفرحان وعضلات صدره قدامك وقع مات، واللاعب الفرنسي واللي وقع مات، والزانية اللي مات وهي بتزني. اذكر ده، اذكر ده. تموت مش عارف، روح القبر وقف قدام صاحبك اللي كان معاك، اللي كان معاك. انا علي صاحبي كان معايا في كلية طب، نسأل الله يرحمه رحمة واسعة، كان صالح، كان قريب من ربنا، وتخرج في الكلية وكان الثاني على كلية طب. تخيل بقى أبوه أستاذ جامعة وأمه أستاذ جامعية، ويعني دروس وجهد وسهر وتعب، وتخرج في الكلية ودعاني لعقد زواجي، وذهبت في مسجد لعقد زواجي، وبعد شهر واحد كان جنازته في نفس المسجد. فين الكلية وفين الدروس وفين التفوق؟ خلاص لا يعرف الموت الشاب ولا الشيخ ولا الكبير ولا الصغير ولا القريب ولا البعيد. فالموت يأتي. اللي كان بيغسل ايده من الصابونة في الصابونة ومات وهو بيقول جايين الدنيا ما يعرف ليه، مات برضه، مات. واللي كان بيأكل أكل مع التراب ربنا أمد في عمره. الموت لا يعرف، لا يعرف إلا إذن واحد من الله جل وعلا. فأقول لك أيها الأخ الحبيب اذكر الموت. عاوز إذا جد الإيمان في قلبك روح بقى المقابر كده تتذكر الموت، ساعتها والله مش هتبص المعصية، ساعتها مش هتعمل، هتستحي من ربنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى الترمذي وفي المسند وروى الحاكم من حديث ابن مسعود وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحي من الله حق الحياء. طب أنا أتكسف أستحي من ربنا إزاي عشان ما أعملش معاصي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. لما تذكر الموت تستحي من الله جل وعلا فتعمل عملا صالحا. عشان كده اللي عاوز فعلا يتجدد الإيمان في قلبه ويعمل صالح يفتقر الموت، زي ما النبي كان يقوم للصحابة وينادي على الناس كلها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم كما ثبت عند الترمذي ومسند أحمد والحاكم من حديث أنس وحسنه الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم قبل الفجر لينادي على الصحابة، لينادي على الناس: يا أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. عشان النبي يقول لهم قوموا قوم الليل، يقول لهم جاء الموت، قوم من نومك، ده الموت جاي، قوم الليل قبل أن يأتيك الموت، اخشع قبل أن يأتيك الموت، اقبل على الله قبل أن يأتيك الموت. روح يا أخي إلى المقابر لتستفيق من غفلتك، لتذكر نفسك. وأنا أنادي على الجميع، والموت قادم علينا أيها المسلمون، أيها الطائعون وأيها البعيدون، إلى كم بالتراخي والتمادي، وحاد الموت بالأرواح حادي، فلو كنا جمادا لاتعظنا، ولكنا أشد من الجماد. تنادينا البرية، تنادينا المنية كل وقت، وما نصغي إلى صوت المنادي. تنادينا المنية كل وقت، وما نصغي إلى صوت المنادي. وأنفاس النفوس إلى انتقاص، ولكن الذنوب إلى ازدياد. أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا، وأن يأخذ بقلوبنا إليه، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يرحم أمهاتنا وآباءنا وموتى المسلمين، إن ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، على موعد بلقاء لازلنا نذكر الموت، لألتقي بكم بإذن الله إن أحيانا الله تعالى في اللقاء القادم مع موت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا، وصل لهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.